بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 27 في الرياضة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه الرياض الناظرة، الفصل 27 في الرياضة. هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات قد يكون من أول وهلة ونظر من الفصول الغريبة للناظر في هذا الكتاب، وقد يتساءل البعض: هل العلماء يمارسون الرياضة؟ هل طلاب العلم يقومون بالرياضة؟ وما علاقة هذا النوع أو هذا الموضوع ما علاقة هذا الموضوع بهذا الكتاب الذي هو الرياض الناظرة، هو كتاب فيه التوحيد والأخلاق والآداب ونحو ذلك؟ وبالنظر أيها الإخوة ودفعا لهذا الاستغراب، يقال إن هذا الاستغراب الذي قد يرد على الذهن جاء من جهة المفهوم السائد عند الناس في الرياضة، وهو أن الرياضة تكون في أشياء معينة في زوايا محددة ككرة القدم وألعاب القوى ونحو ذلك، وأن الرياضي هو من يمارس هذه الألعاب، وهذا ليس بصواب. فالرياضة أيها الإخوة ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع وأقسام كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله. هذا أولا. وثانيا، أن الإسلام جاء بالأمر بحفظ الجسد والعناية بالبدن، وهذا الأمر الشرعي يدخل فيه كل ما يساعد على حفظ الصحة من الحركات ومن الألعاب ونحو ذلك، فالإسلام لا يمنع منها ما دام أن هذه الألعاب والرياضات في حدود الشرع وخالية من المحاذير الشرعية. وعليه فذكر شيء قد حث عليه الإسلام وبينه الشرع لا يستنكر ولا يستغرب. وثالثا، مما يعني يدفع هذا الاستغراب، أن علماءنا السابقين أيها الإخوة قد ذكروا الرياضة وبينوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ومن هؤلاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، فقد بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم هناك في هذا الباب، كما تطرق أيضا إلى بعض أنواع الرياضة الأخرى في بعض كتبه الأخرى كمدارج السالكين وغيره. ومن خلال قراءة هذا الفصل وما دونه الإمام ابن القيم في زاد المعاد، يظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ عامة ما في هذا الفصل الذي عقده الشيخ ابن سعدي في هذا الكتاب مستفاد من كلام ابن القيم المتفرق في عدد من كتبه رحمه الله، فالمؤلف صاغه صياغة مرتبة وعرضه عرضا سهلا يسيرا قريبا إلى الأذهان والأفهام، فرحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلمه. في هذا الفصل أيها الإخوة إذا نظرنا فيه نجد أن المؤلف رحمه الله بين للقارئ معنى الرياضة وأقسام الرياضة وبين دليل الرياضة، وبين كذلك وفصل في كل قسم من أقسام الرياضة، وبين طريقة اكتساب كل قسم من أقسامها، ووضع أيضا أوضح عفوا مجالات الرياضة في كل قسم من الأقسام التي سيذكرها، وما هي الفوائد التي يحصلها ممارس الرياضة من هذه الأقسام. هذا إن شاء الله ما سنقف عليه بإذن الله في هذا الفصل. تفضل.
قال رحمه الله: وهي التمرن والتمرين على الأمور التي تنفع في العاجل والآجل، والتدريب على سلوك الوسائل النافعة التي تدرك بها المقاصد الجلية.
هذا تعريف الرياضة. فلو سأل سائل ما معنى الرياضة وما هو تعريفها، يقال هي التمرن وهي التمرين على ما ينفع، وهذا النفع إما في العاجل يعني يعود نفعه عاجلا، أو يعود نفعه على العبد آجلا، وهو التدرب أيضا على سلوك الوسائل النافعة التي توصل إلى المقاصد والأهداف الجليلة. سيتبين هذا التعريف من خلال شرح الشيخ إن شاء الله. نعم.
وهي ثلاثة أقسام.
ضعوا عنوانا هنا أقسام الرياضة. أقسام الرياضة. قال: وهي ثلاثة أقسام. الأول
رياضة الأبدان،
والثاني
ورياضة الأخلاق،
والثالث
ورياضة الأذهان.
ورياضة الأذهان والعقول أو الأفكار. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين، حيث قال رحمه الله: لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع: في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباء وغيرهم، وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة، هذا الثاني، وفي رياضة الأذهان، هذا القسم الثالث، بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة. فهذه هي أقسام الرياضة من خلال تقرير شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. الكلام موجود في الرد على المنطقيين في صفحة 255، والكتاب ليس له إلا طبعة واحدة طبعا. طيب تفضل.
ووجه الحصر أن كمال الإنسان،
ووجه الحصر يعني أن كمال الإنسان يرجع إلى هذه الثلاث الأشياء أو إلى ثلاثة أمور، لا يخرج تكميله وكماله عن هذه الأمور الثلاثة: كماله في عقله، كماله في بدنه، كماله في أخلاقه مع ربه تبارك وتعالى، وكماله في أخلاقه مع عباد الله تبارك وتعالى. نعم.
ووجه الحصر أن كمال الإنسان المقصود منه تقوية بدنه لمزاولة الأعمال المتنوعة، وتكميل أخلاقه ليحيى حياة طيبة مع الله ومع خلقه، وتحصيل العلوم النافعة الصادقة، وبذلك تتم أمور العبد. والنقص إنما يكون بفقد واحد من هذه الثلاثة أو اثنين أو كلها.
إذن جهة القصور أو النقص إنما يكون بفقد أحد هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الرياضة، أو بفقد اثنين منها، أو بفقدها كلها. نعم.
والأقسام الثلاثة مما حث عليها الشرع والعقل، ولو لم يكن إلا الاستدلال بالقاعدة الشرعية العقلية الكبيرة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الأمر الذي يتم به المأمور به مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، لكفى دليلا وبرهانا على العناية بالرياضة بأنواعها.
هنا ممكن أن نضع عنوانا جانبيا: الدليل الإجمالي الكلي على هذه الأنواع، الدليل الإجمالي الكلي على هذه الأنواع الثلاثة. ذكر الشيخ قاعدة الوسائل أحكام المقاصد، ولعلها تأتي معنا إن شاء الله تعالى. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتحقق المستحب إلا به فهو مستحب، يعني يستحب للإنسان أن يقوم بتلك الوسائل المساعدة على تحقيق نوع من هذه الأنواع ونحو ذلك. وستأتي معنا إن شاء الله في ذكر الأنواع الأدلة الشرعية أو بعض الأدلة في هذا. نعم.
أما الرياضة البدنية،
هذا هو القسم الأول. نعم.
أما الرياضة البدنية فبتقوية البدن بالحركات المتنوعة وبالمشي والركوب وأصناف الحركات المتنوعة.
نعم، ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا، بما تكون الرياضة البدنية، بما تكون أو تتحقق الرياضة البدنية. ذكر الشيخ عدة أمور، قال بالحركات المتنوعة وبالمشي وبالركوب، والله أعلم المراد هنا بالركوب، فلعله يريد ركوب الخيل أو غيره من المركوبات. قال وأصناف الحركات المتنوعة، ثم ذكر رحمه الله تعالى جانبا هاما يتعلق بتوجهات الناس في الرياضة. ماذا قال؟
ولكل قوم عادة لا مشاحة في الاصطلاحات فيها إذا لم يكن فيها محذور.
نعم، إذن لكل قوم عادة، فمن الناس من يمارس الرياضة والرماية، عفوا يمارس الرماية ويمارس ركوب الخيل ويمارس السباحة، ومن الناس من يمارس المشي والجري والوثب، صح؟ والوثب على أنواع أيضا، هناك الوثب الطويل وهناك الوثب العالي وهناك الوثب الثلاثي، عامر معي؟ ومن الناس من يمارس السباحة ويمارس الصيد ويمارس الغوص، صح؟ عبيد وعبيد وغير ذلك، والتجديف، هاي كلها تدخل في ماذا؟ في الرياضة المتعلقة بالبحر. إذن لكل قوم عادة لا مشاحاة في الاصطلاح فيها، بمعنى المهم أن يكون هناك تحريك للجسم وتشيط له، لكن لا بد من اعتبار قيد مهم جدا وضابط من ضوابط الرياضة. ما هو؟ قال الشيخ إذا لم يكن فيها محذور، هذا ضابط من ضوابط الرياضة، أن تكون خالية من المحاذير الشرعية. وأي خير في بناء الجسم مع ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى؟ إذن من الضوابط ألا أن تكون هذه الرياضة خالية من المحاذير، ومن المحاذير أن لا يترتب على ممارسة تلكم الرياضة ضرر على الجسم أو إيذاء للنفس أو تعذيب لها. مثال ذلك من الرياضات الآن المشهورة عالميا الملاكمة، فهذه رياضة محرمة ومنهي عنها. من الرياضات أيضا الآن التي تمارس وبالذات في الدول الغربية الجري أمام الثيران، رياضة الآن أصبح لها يعني صيت، لكن هل هي معتبرة؟ الجواب غير معتبرة، لأنها تؤدي إلى إهلاك النفس. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على بعض هذه الأنواع التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي تعتبر أيضا أدلة على هذا النوع من أنواع الرياضة البدنية. يقول عطاء بن أبي رباح: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، يمارسان ماذا؟ الرمي. قال: فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ يعني أصابك الكسل؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله، كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين يعني في القتال، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 315. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: إنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن، لم تصب بالبدانة في جسمها، فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: تقدموا، فتقدموا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: تعالي أسابقك. إذن رياضة ماذا؟ المسابقة على الأقدام. قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي. فلما كان بعد خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا. ثم قال: تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم. قالت: وبدنت. فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعلن، يعني تسابقيني. قالت: فسابقته فسبقني، فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم يقول: هذه بتلك السبقة، يعني بالتعبير المعاصر وحدة بوحدة. المهم، هذا مثال للرياضة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا تدبرت العوائد الشرعية في الحركات البدنية عرفت أنها مغنية عن غيرها، فحركات الطهارة والصلاة والمشي إلى العبادات ومباشرتها، وخصوصا إذا انضاف إلى ذلك تلذذ العبد بها، وحركات الحج والعمرة والجهاد المتنوعة، وحركات العلم والتعليم والتمرين على الكلام والنظر والكتابة، وأصناف الصناعات والحرف، كلها داخلة في الرياضة البدنية.
نعم. ينبه هنا المؤلف رحمه الله إلى أن الأعمال الشرعية والعبادات الواجبة فيها كثير من الأعمال والممارسات التي تساعد ماذا؟ تساعد على تنشيط البدن وعلى صحته وعلى دفع الفضلات عنه. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: وأنت إذا تأملت هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وجدته أكمل هديا حافظا للصحة والقوى ونافعا في المعاش والمعاد. قال: ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو أنفع شيء له سوى ما فيها من صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، إلى أن قال رحمه الله: وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيح الفطرة، وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة وحفظ الصحة وصلابة القلب والبدن ودفع فضلاتهما وزوال الهم والغم والحزن، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب. وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل وبالنصال، والمشي في الحوائج يعني قضاء حوائج الناس، والمشي في الحوائج وإلى الإخوان وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم وتشيع جنائزهم، والمشي إلى المساجد الجمعات والجماعات، وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك، وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو تأكيد لما ذكره العلامة بن سعدي رحمة الله عليه وغفر له هنا. نعم.
ويختلف نفع الرياضة البدنية باختلاف الأبدان قوة وضعفا ونشاطا وكسلا.
هنا ممكن أن نضع عنوانا جانبيا: فوائد الرياضة البدنية. فوائد الرياضة البدنية. نعم. ماذا قال؟ تأملوا الآن الفوائد. قال:
ومتى تمرن على الرياضة البدنية قويت أعضاؤه.
هذه الفائدة الأولى.
واشتدت أعصابه.
هذه الفائدة الثانية.
وخفت حركاته.
الفائدة الثالثة.
وزاد نشاطه.
الفائدة الرابعة.
واستحدث قوة إلى قوته.
نعم.
يستعين بها على الأعمال النافعة.
هذه الفائدة الخامسة. نعم. هذه بعض الفوائد، وستأتي فوائد أخرى. نعم.
لأن الرياضة البدنية من باب الوسائل التي تقصد لغيرها لا لنفسها.
وهذا ضابط من ضوابط ممارسة الرياضة البدنية، أن تقصد الرياضة لغيرها لا لنفسها، يعني أن لا تمارس لذاتها، وإنما يقصد منها الاستفادة لغيرها. نعم. يعني الوصول لغيرها من المقاصد والأهداف النبيلة. نعم.
وأيضا إذا قويت الأبدان وحركاتها ازداد العقل.
هذه الفائدة السادسة من فوائد الرياضة البدنية، ازداد العقل. أيوة.
وقوي الذهن.
فائدة السابعة.
وقلت الأمراض أو خفت.
فائدة الثامنة.
وأغنت الرياضة عن كثير من الأدوية التي يحتاجها أو يضطر لها من لا رياضة له.
وهذه الفائدة التاسعة. فهذه تسع فوائد للرياضة البدنية يذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم.
ولا ينبغي للعبد أن يجعل الرياضة البدنية غايته ومقصوده فيضيع عليه وقته.
نعم. هذا ضابط أيضا من ضوابط ممارسة الرياضة البدنية، ألا تغلب عليه فتضيع وقته. ألا تغلب عليه، تكون هي شغله الشاغل، دائما يمارس هذه الأعمال ويقوم بها، فتؤدي إلى ضياع وقته وإهمال كثير من أعماله وواجباته. نعم.
ويفقد المقصود والغاية النافعة الدينية والدنيوية. نعم. ويخسر خسرانا كثيرا كما هو دأب كثير من الناس الذين لا غاية لهم شريفة، إنما غايتهم مشاركة البهائم فقط، وهذه غاية ما أحقرها وأرذلها وأقل بقاءها.
نعم. وهذا تأكيد لما تقدم من أن ممارسة الرياضة لا ينبغي أن تكون هي لا ينبغي أن تكون مقصودة لذاتها، إنما تكون عند العبد من باب الوسائل التي تقصد لغيرها، فيراد منها ماذا؟ يراد منها أن تحقق المطالب الشرعية، وإلا فكما قال الشيخ رحمه الله لا يخرج عن مشابهة البهائم إذا كان هذا مقصوده. وهناك أيضا ضابط من الضوابط التي ذكرها أهل العلم، أن لا تؤدي إلى تضييع الواجبات. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. اللعب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض فالأصل إباحته. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه بعض ضوابطها التي قررها أهل العلم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. في الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل بقية هذه الأقسام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.